الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا في هذه الليلة في أشراط الساعة الكبرى بمشيئة الله في هذا الدرس. والأشراط الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وهي غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقد وردت الأشراط الكبرى العشرة مجموعة في حديث واحد، وهو ما رواه مسلم رحمه الله عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يفيد أن هذه الآيات إذا وقعت أو بدأت فإنها تتوالى، وذلك فيما رواه الطبراني في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. صححه الألباني. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قال أحمد شاكر: إسناد صحيح. وصححه الألباني. وخروج الآيات هي أشراط الساعة الكبرى، وقوله بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام، يعني لا يفصل بينها فاصل طويل عرفا. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. ويؤيد ذلك ما سبق من ترتيب الآيات الكبرى أن بعضها يظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات بعد المهدي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يظهر يأجوج ومأجوج فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيهلكهم الله. ثم قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها، التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال السندي في حاشية ابن ماجه وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجال وثقات. وذكره الألباني في سلسلته الضعيفة. وهذا الحديث يدل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة بعض العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان والنار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة. إذا عندنا عشر آيات، وهذه الآيات إذا وقع أولها تتابعت، ولا يمنع أن تتخلل بعض أشراط الساعة الكبرى أشياء من الأشراط الصغرى كما تقدم. فلا يلزم من حصول أول شرط من أشراط الساعة الكبرى أن تكون آخر أشراط الساعة الصغرى قد انتهت، لا يلزم، بل يمكن أن تتخلل بعض أشراط الساعة الصغرى أشراطا من الكبرى. لكن السؤال الآن: ما هو ترتيب الآيات الكبرى هذه؟ ما هو أول شرط من أشراط الساعة الكبرى سيقع؟ نحن الآن عرفنا أنها عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها: الدخان والدجال والدابة، طلوع الشمس ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، والخسوف الثلاثة، والنار التي ستحشر الناس إلى بلاد إلى أرض الشام. فما هي ترتيب هذه الآيات؟ هل هناك أدلة تفيد بترتيب هذه الآيات في وقوعها؟ روى مسلم رحمه الله عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين. وكان مروان في وقت من الأوقات أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة، وكان يحضر مجالس العلم ويسمع ويروي أحاديث. فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال، أولها خروجا الدجال، أول العشرة الدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا، يعني يعتبر ويعتد به. قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا نص الحديث المرفوع، أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأن أيتهما حصلت أولا فالأخرى ستقع بعدها مباشرة. لكن هذا الحديث إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، هل هو آيات معينة من العشر؟ يعني هل يمكن تقسيم العشر إلى قسمين؟ قسم منها سيبدأ بطلوع الشمس وقسم قبل، أم أن طلوع الشمس هو أول الآيات؟ فعندنا الآن قولان: قول الأول قول مروان الذي حدث به أن الدجال أول، وقول عبد الله بن عمرو أن خروج الشمس وخروج الدابة أول. ولا شك طبعا أن عبد الله بن عمرو العاص أعلم وأفضل وأجل، لكن لا يمنع أن يكون مروان قد تلقى معلومته التي ذكرها من مصدر معتمد. فماذا قال العلماء؟ الذين ظاهر الحديث حديث عبد الله بن عمرو أن أول الآيات طلوع الشمس مغربها، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الدجال ونزول عيسى سيكون قبل طلوع الشمس مغربها. لماذا؟ لأن الكفار سيسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة، حتى تكون الدعوة واحدة، يعني كل الدين في الأرض واحد، يعني ما في ملة أخرى غير الإسلام والتوحيد. فلو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزل عيسى بعد طلوع الشمس، لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى. مرة ثانية، لو أن الشمس طلعت من مغربها قبل عيسى، إذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع أحد إيمانه، انتهى خلاص، اللي ما كان مؤمن من قبل ما عاد ينفعه إيمانه. فلو قلنا الشمس تطلع قبل من مغربها قبل عيسى، معنى ذلك الذين سيؤمنون بعيسى لن ينفعهم إيمانهم، فلا بد من القول بأن ظهور عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها. فيخرج عيسى عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ويدعو الناس للإسلام ولا يقبل غير الإسلام، وأي واحد لا يقبل الإسلام يقتل، وتكون الدعوة في الأرض واحدة والملة واحدة. ثم بعد موت عيسى يكون التغير ويرجع ناس إلى الكفر، وتطلع الشمس من مغربها، والذين ما كانوا من المؤمنين لا ينفعهم إيمانهم، وتخرج الدابة تختم على الناس مؤمن كافر تختم عليهم. هذا هو الأوفق وهذا هو الأكثر تماشيا مع مجموع النصوص، مع مجموع النصوص. ونقل الحليمي رحمه الله أن أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. طيب ماذا سنفعل بحديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؟ قالوا سنحمل على محمل معين أن هناك آيات معينة أولها طلوع الشمس. قال ابن كثير: أي أول الآيات التي ليست مألوفة. يعني الآن خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج صحيح أن أحداث عظام ضخمة جدا، لكن يبقى أن الدجال بشر وعيسى بشر ويأجوج ومأجوج من البشر، والصراع والجهاد الذي سيكون بين البشر. لكن طلوع الشمس من مغربها هذا يعني إذان بتغير العالم العلوي، هذه أحداث يعني فوق يعني حدث طلوع الشمس مغربها بدل ما تخرج من المشرق تخرج من المغرب، هذا شيء يعني أكبر من جهة نوع الحدث وليس من جهة الفتنة، لأن الفتنة الدجال أكبر، لكن من جهة نوعية الحدث. نوعية الحدث يعني لو قلت أيهما غير مألوف أكثر، طلوع الشمس مغربها ولا الدجال، ليس في الفتنة والأثر وإنما في نوعية الحدث. أيهما من جهة يعني أنه غير مألوف أيهما أغرب؟ فقالوا إن طلوع الشمس من مغربها إذان بتغير العالم العلوي، الآن بعد ذلك سيحدث تغيرات ضخمة في الكون، في السماء وفي الكواكب والشمس والقمر، ولذلك حملوها محمل معين. حملوا حديث إن أول الآية خروجا طلوع الشمس من مغربها حملوا على شيء معين. قال ابن كثير أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة، فإن خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ومخاطرتها الناس ووصمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجال العادة، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. قال الحافظ بن حجر فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، فإذا هذا هو التوفيق بين الأدلة، وأحسن ما يمكن أن يقال في مسألة الترتيب إن خروج الدجال أول تغير العالم السفلي في الأرض، وطلوع الشمس أول مراحل تغير العالم العلوي. طبعا خروج الدجال سيعقبه نزول عيسى، سيعقبه خروج يأجوج ومأجوج، وهذه لا شك آيات عظام، آيات عظام ضخمة، لكن هذه أرضية. خروج طلوع الشمس من مغربها هذا إذان بتغير العالم العلوي، وحيث أنها إذا خرجت لن ينفع نفسا إيمانها، ستخرج الدابة بعدها مباشرة، ابن حجر يقول في نفس اليوم، لتختم على الناس مؤمن كافر مؤمن، وانتهى الوضع على هذا من جهة إيمان الناس وكفر الناس. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال ابن حجر والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس، كما في حديث أنس في البخاري قال وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. إذن هذا النار أول الآيات المؤذنة بقيامها، إن الآن سينفخ في الصور. وعلى هذا يكون ترتيب الآيات، هذه خلاصة، خروج المسيح الدجال بعد الملحمة، الملحمة التي بيننا وبين النصارى كما سبق فيما مضى وشرحنا موضوع الملحمة الضخمة بيننا وبين النصارى، وستكون الغلبة للمسلمين وسيقتل هؤلاء مقتلة عظيمة جدا النصارى، بعدها تفتح القسطنطينية، بعدها سيخرج الدجال، ثم ينزل المسيح ابن مريم ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله في زمن المسيح ابن مريم. الترتيب إلى هنا واضح وظاهر. ثم عندنا خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة. آخر شيء قبل قيام الساعة النار التي تحشر الناس. بقي عندنا قضية الخسوف، قضية الدخان. في بعض الأشياء في الترتيب بعض العلماء قال هذه غير واضحة الترتيب، يعني ما نستطيع نتكلم في ترتيبها لأنه لم يرد فيها أشياء قاطعة، وحتى هذه التي تقدمت اجتهاد في الجمع بين النصوص ومحاولة للخروج بترتيب على قدر المستطاع. ولا هناك أشياء لا تزال غامضة في قضية الترتيب، فنحن الآن ما انتهينا من ترتيب العشر كلها، لكن هذا الذي أمكن من الترتيب عند بعض العلماء، والله يؤتي الفهم والعلم من يشاء. فإذا نأتي الآن إلى أول الآيات وهي الدجال. وقبل أن نتكلم في الدجال، الكلام في الدجال قد يجعل بعض الناس يعيش في جو من الغرابة الشديدة، مما يجعله يستنكر الموضوع ويستغربه، وقد يؤدي إلى أن يقول يعني معقول كل هذا يحدث أو هذا معقول. ولكن نحن ذكرنا في الضوابط السابقة أن الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين، يؤمنون بالغيب، وما دامت الأحاديث ثبتت، النصوص ثبتت، فلا بد من الإيمان، ما في منص. ومهما كان خبر غير مألوف وغير عادي، والأشياء التفاصيل الموجودة لا يوجد لها مثيل ونظير، وما مر على الناس من قبل مثلها، لكن شيء سيقع. وليس هذا أول شيء غريب وقع، وقعت عدة أشياء مستغربة. يعني النار التي خرجت من الحجاز وأضاءت أعناق الإبل بمصر، وشيء حدث وفي القرن السابع الهجري. طيب، يعني ما كان شيئا غريبا، ولكن وقعت عدد من أشراط الساعة الصغرى وفيها غرابة وقعت. لكن هذه أحداث أضخم، أحداث أضخم وأكبر من أشراط الساعة الصغرى. فالشاهد أننا سنمر بأشياء في أخبار المسيح الدجال غريبة جدا، ومهما تخيل الإنسان ربما لا يستطيع أن يعني يعتاد على هذا الخبر، ولكن لا بد من الإيمان به، ليس لنا مناص. وفي في العالم الآخر وفي اليوم الآخر أشياء أغرب وأغرب. وبما أن الله على كل شيء قدير، فالله قادر أن يخرج مثل يخرج الدجال وغير الدجال وأكبر من الدجال لو أراد عز وجل. فتنة المسيح الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ما بين خلق آدم، ما نافية، ما نافية، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أكبر من جهة الفتنة. لا يوجد فتنة منذ أن خلق الله الناس، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال إطلاقا، لم يمر على البشرية أبدا إطلاقا فتنة أكبر من فتنة الدجال. ولذلك كل نبي حذر أمته الدجال من عظيم خطره وشدة فتنته. فروى ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وبما أنه لم يخرج من قبل قطعا، قال: وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة، لأننا نحن آخر أمة، نبينا آخر الأنبياء، وبما أنه ما حصل قبل ذلك فلا بد أنه حاصل في عهد هذه الأمة. ذكره في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، متفق عليه. قال الصحابي: قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله أحد قبله. إذن حتى الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد عن الأنبياء من قبل. في مزيد من التفاصيل عن الدجال في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما قالها الأنبياء من قبل لأممهم. جاء هذا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: الهيثمي رجاله ثقات، وفي بعض الخلاف لا يبر. فنبدأ بالتعريف في هذا المخلوق الغريب والعجيب. ما معنى المسيح وما معنى الدجال؟ المسيح رجل ممسوح الوجه، ومسيح ليس على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب. والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، وإذا قلته عن عيسى عليه السلام فلا يحتاج أن تقيده فتقول المسيح عليه السلام. لكن إذا أطلقت المسيح على الدجال لابد أن تقيد وتقول المسيح الدجال. وقال بعضهم عن الدجال المسيح وليس المسيح، المسيح، وقال بعضهم المسيح، كلاهما صحيح. وقال بعضهم المسيخ لأنه منسوخ. وقال بعض من هذا تصحيف وإنما هو المسيح. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ إذا كان المسيح ابن مريم سمي بالمسيح لأنه كان إذا مسح على صاحب عاهة برئة بإذن الله، فما هو سبب تسمية الدجال بالمسيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، رواه مسلم. إذن سبب لأنه ممسوح العين. وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة مسيح كما جاء في لسان العرب. وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها ويأتي أطرافها وجهاتها كلها ويسير فيها سيرا شديدا. وهذه المعاني صحيحة كلها في المسيح الدجال، فإنه ممسوح العين وإنه سيمسح الأرض ويأتي عليها ويتجول فيها. والدجال مأخوذ من قولهم دجل البعير إذا طلي بالقطران وغطي بالقطران، وأصل الدجل الخلق، ويقال دجل إذا لبس وموه. فسمي المسيح الدجال بالدجال لأنه كذاب يغطي الحق بباطله، أو أنه يموه على الناس ويلبس عليهم ويغطي الأمر بكثرة جموعه. والدجال صيغة مبالغة، دجل دجال فعال، لأنه يكثر منه الكذب والتدليس. والجمع دجالون كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وقد مر معنا الحديث رواه البخاري. ويجمع دجال على وزن دجاجل أيضا كما قال بعضهم. وتتابع العلماء على استعمال كلمة المسيح الدجال في حق هذا، وأصبح علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. يعني في دجاجلة كثيرون، وفي ناس كذبوا وموهوا لبسوا، وابن صياد من الدجاجلة كما سيأتي معنا ابن صياد، لكن إذا قيل الدجال لا ينصرف الذهن إلا للدجال الأكبر، المسيح الدجال الأعور الكذاب. فما هي صفاته الخلقية؟ الدجال رجل من بني آدم، جاءت له صفات كثيرة في الأحاديث مفصلة تفصيلا شديدا للتحذير منه، وحتى لا يخفى على المؤمنين، وليتميز وألا يغتر به الجاهل، ولتقام الحجة على الناس أنه وصف لكم وصفا دقيقا، فلا عذر لأحد بعد ذلك في أن يقول ما كنت أدري أن هذا الدجال. ولذلك جاءت الأوصاف الدقيقة، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف صفات الدجال. يعني الآن معرفتنا لصفات الدجال عبادة نتقرب بها إلى الله، وعلم مطلوب منا أن نتعلمه، لأنه لو خرج لازم كل واحد يكون عنده علم تفصيلي بالدجال حتى لا يخفى عليه. وهذا مما أقيمت به الحجة علينا، أنه ذكر لنا في الأحاديث تفصيل الدجال، وكل صلاة نصليها نستعيذ من فتنة الدجال. فالدجال قضية كبيرة ليست هينة، وقضية شرعية، الإيمان بها شيء شرعي وليس يعني من نافلة الكلام أو شيء غير، يعني من الأطراف، من أطراف العلم التي لو الإنسان ما علم لا تضر. لا، الدجال قضية العلم بها قضية مهمة، والإيمان بصفاته مهم، وحتى تقام الحجة أننا لا أحد يخفى عليه، لابد نصل إلى هذه المرحلة أننا نعرفه بصفاته الدقيقة جدا لدرجة كأننا نراه ولا يخفى علينا. إنه رجل وليس بامرأة، شاب وليس طفلا ولا شيخا، أحمر اللون يميل الإحمرار، قصير وليس بالطويل، أفحج المباعدة ما بين رجليه عند المشي عيب، أجلى الجبهة أفحج الرأس، أجلى الجبهة منحسر شعره عن مقدم رأسه، عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بارزة ولا جحراء، ليست غائرة، كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى عليها غفرة غليظة وهي اللحمة التي تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد فتغشاه، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن أمي أو كاذب، وهو عقيم لا يولد له. هذا في الجملة. وله صفات في شعره: أنه كشعر الزنجي وكأغصان الشجرة، وسنأتي إلى هذا في الأحاديث والأدلة على هذه الصفات. أولا روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. كان هذا الرجل حيا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التشبيه لا يستلزم أن المشبه به كافر، لا، قد يكون شبهه برجل مسلم لأنه يقصد الشكل. فقوله آدم عن عيسى بن مريم أسمر سبط الشعر مسترسل عيسى عليه السلام، لكن الدجال قال عنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس شديد خشونة الشعر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: جفال الشعر. إذن شعره كثيف، شعره كثير، ولكن هذا الشعر الكثيف الكثير مجعد. وثبت عند أحمد أن رسول صلى الله عليه وسلم وصف الدجال فقال: كأن شعر رأسه أغصان شجرة. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة، وابن قطن عبد العزة بن قطن بن عمرو الخزاعي ليس له صحبة فقد هلك في الجاهلية. وأما رواية أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. فهذه زيادة ضعيفة جاءت في حديث اختلط فيه على الراوي المسعودي، قد اختلط في سنده، فنتجاوز هذا لأن ورد في حديث أنه شبهه برجل، الرجل هذا قال: يا رسول الله أنا يضرني أنك شبهت الدجال به، قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. لكن هذا حديث ضعيف، وعبد العزة بن قطن رجل ليس له صحبة هلك في الجاهلية. وقال أحمد شاكر: دل كلامه الحافظ على أنه لا يوجد صحابي بهذا الاسم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أبن الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا خططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق. ما معنى الجعد القطط؟ شديد جعودة الشعر كشعر الزنجي، كذا في لسان العرب. إذا عرفنا الآن صفة شعره: كثيف شديد الجعودة كأغصان الشجرة. وأما عيسى عليه السلام فإن شعره مسترسل، رجل الشعر قد سرحه ودهنه، له لمة قد رجلها تقطر ماء، واللمة الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكب فيسمى لمة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إذن الذي يحدث عن الدجال يهيئ عقول الناس، لا تقولوا أن هذا شيء لا، يعني لا يعقل بالتالي يستنكر ويرمى، لا، إنه وإن كان الكلام فيه كلاما ضخما وكبيرا على العقول لكن ليس أكبر من إيمان المؤمن بالغيب. إيمان المؤمن بالغيب أكبر. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا خرج الدجال أراكم من الخوارق حتى قلتم: إيش هذا؟ يحيي ويميت، هذا رب العالمين، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. مهما أتاكم من الخوارق وقتل أمات وأحيا وأخرج نبات الأرض وأمطرت السماء بأمره، عندك علامة فارقة ما يمكن أن تضيع عنها: إن الله ليس بأعور. وهذا أعور، واضح أنه أعور، عوره بين جدا. حديث أبي داود صحيح. ما معنى أفحج؟ يعني إذا مشى باعد بين رجليه كالمختتن، كيف يمشي المختتن من جرح الخط، هكذا يمشي هذا أفحج. من جملة عيوبه أنه أفحج. مطموس العين ممسوحها بالنظر إلى الأخرى. الطمس استئصال أثر الشيء، وسمي المسيح بهذا الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة. ويقال رجل ممسوح الوجه ومسيح، لا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى، ممسوحة مستوى واحد، ليست ناتئة ولا داخلة، مستوى واحد مع صفحة الوجه مستوى واحد. قوله ليست بناتئة، قوله في الحديث ليست بناتئة، ليست مرتفعة من النتوء ولا جحراء، يعني ليست غائرة، وهذا يؤكد أنها ممسوحة. وهذه الرواية لفتنا في الرواية الأخرى أنها أن العين الأخرى ناتئة بارزة كنتوء حبة العنب، كأنها عنبة طافية ناتئة. وسنعرف طبعا في بعض الإشكالات في عين الدجال، في إشكالات في رواية طافية ورواية طافئة، وطافية يعني بارزة حبة مثل حبة العنب إذا طفت على سطح الماء، لكن طافئة يعني ذهب نورها، فالطافية غير طافئة. ففي واحدة من الكلمتين تنصرف إلى عين، والكلمة الثانية إلى العين الأخرى. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة، إذن هذه صفة أخرى، عريض النحر فيه دفأ، خذ هذه صفة أخرى، كم صفة الآن كثير. ما معنى فيه دفأ؟ الدفأ هو الانحناء، فيه انحناء، فيه دفأ. وهذا حديث حسن ابن كثير وصححه أحمد شاكر رواية أن فيه دفأ. وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، جفال الشعر يعني كثير كثير. الآن نلاحظ يعني العلامات عموما واضحة. تأتي قضية العين اليمنى وعين اليسرى هي التي فيها إشكالات. صفة الشعر واضح، الانحناء واضح، أجل الجبهة واضح، عريض النحر واضح، الدفأ طيب، الانحناء الأحمر قصير، طبعا كونه ضخم لا ينافي كونه قصيرا، لأن الرجل قد يكون قصيرا ضخما. في مسألة العين اليمنى واليسرى فيه إشكالات، لأن هناك روايات صحيحة وقد يتوهم منها التعارض، ولذلك ذهب العلماء في مذاهب في قضية العين، عيني الدجال. القول الأول مال إليه الحافظ وذكر أن ابن عبد البر أشار إليه. الإشكال فيه ما هو؟ لماذا صار في مسألة أقوال؟ لأنه ورد أن العين اليسرى عوراء والعين اليمنى عوراء، فأيتهم التي هي عوراء؟ وكلا الروايتين صحيحة. ذهب الحافظ رحمه الله إلى الترجيح، مسألة مسلك الترجيح، قال إن وصف اليسرى بالعور رواه مسلم، وصف اليمنى بالعور رواه البخاري، قال ابن حجر فيكون أرجح، إذن أيتهم العوراء؟ إيش أيتهم العوراء؟ اليمنى. وأشار ابن عبد البر إلى ذلك فقال حديث مالك أصح من جهة الإسناد، لأنه اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، بينما انفرد مسلم بإخراج الثاني عن حذيفة. فإذا هذا المسلك الأول أن العور في اليمنى. المسلك الثاني الجمع بين النصوص، فذهب القاضي عياض إلى تصحيح الروايتين بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز التي ذهب ضوءها. أي عينين؟ أي العينين منهما؟ المطموسة الممسوحة العوراء الطافئة التي ذهب ضوءها. أي عين؟ اليمنى على حديث ابن عمر. وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب دري، لأنه في صفاته أن عينه كأنها كوكب دري، يعني في اللمعان والبريق. وأن الجاحظة التي كأنها كوكب دري والطافية بالياء الآن البارزة الطافية، وكأنها نخاعة في حائط، أنها أي عين؟ اليسرى. وعلى هذا فكلتا عينيه معيبة، لكن واحدة معيبة بالعور، واحدة معيبة بشيء آخر. فكلاهما كلا عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها وإنها ممسوحة ما يرى بها، أعور معطل اليمين. وأن اليسرى هي الناتئة الجاحظة اللامعة الطافية بالياء، كأنها نخاعة في الحائط. فهذان المسلكان في موضوع العينين، وبالتالي نعرف الذين سلكوا مسلك التوفيق بين النصوص وقالوا ما دام ثبتت الروايتان نحاول الجمع بينهما على هذا. طيب الآن المطموسة التي ليست ناتئة ولا جحراء، ممسوحة مع مستوى الوجه، فقدت الإدراك، أيتهما التي عليها جلدة غليظة؟ لأنه قد ورد في النصوص أن إحدى عينيه عليها ظفرة غليظة. قال القرطبي المطموسة التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين. وعلى هذا فالعور فيهما، لأن الظفر مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث سمرة، وهذا إشكال آخر. وقال في التذكرة القرطبي يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، قال وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى. وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، وعند أبي يعلى أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري، وعند أحمد الطبراني إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وهذا يوافق رواية الكوكب الدري. فالذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أو طافئة أنها بغير همز، وأن الممسوحة العوراء اليمنى وإن كانت اليسرى فيها تشويه وفيها عيب، وأنها كالكوكب الدري كالزجاج الخضراء، وأنها ناتئة وأنها طافية وأنها كالنخاعة في الحائط، ويحتمل أن تكون الجلدة أيضا بالإضافة إلى ذلك عليها جلدة. وقيل الجلدة أن تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، لأن العين لها طرفان، فالجلدة من أي جهة؟ قالوا من الجهة التي فيها الأنف. ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا توالي الحدقة بأكملها. إذن هذه الجلدة قالوا ممكن تكون في العين السليمة التي ليست بعوراء، لكنها لا توالي الحدقة بأكملها، بل تكون على طرف العين. فإذن هذا بعض ما ورد في صفة عيني الدجال، وكلتاهما معيبة وكلتاهما غريبة، وأن العور الراجح أنه في اليمنى وأنها معطلة وأنه لا يرى بها. ومما ورد في صفة الدجال أيضا الكتابة بين عينيه، ففي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية ثم تهجاها كافرا يقرأه كل مسلم، رواه مسلم. وفي رواية عن حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، رواه مسلم. وهذه الكتابة حقيقية. لكن الآن في شيء غريب في الموضوع، وهو أو عجيب، أن الكافر لا يقرأ كلمة كافر والمؤمن يقرأ كلمة كافر. إذن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، لكن من الذي يقرأها؟ المؤمنون، حتى لو كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى لو كان فلاحا بعيدا عن التعليم سيقرأها. عجيب. وأما الكفار فلو كانوا دكاترة جامعات لن يقرأوها. فالذي سيستطيع قراءة كلمة كافر بين عيني الدجال هو المؤمن دون الكافر، وهذا الإدراك سيرزقه الله تعالى للمؤمنين فيقرؤونه جميعا، سيقرؤونه جميعا. وليس بغريب أن يخلق الله العادة فيستطيع الأم القراءة، لأن ذلك الزمان أصلا زمان خلق عادة، يعني هي الآن ما وقفت على هذه. الخوارق الآن في الدجال وغير الدجال كثيرة في آخر الزمان، ستكون شيء يعني فوق مذهل مذهل. لكن فالأمي المسلم سيقرأها. قال النووي رحمه الله الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. ومن صفات الدجال أنه عظيم الخلق جدا، وسنعرف دليل هذا في القصة العجيبة التي جاء بها تميم الداري رحمه الله. وحديث تميم الداري، طبعا حديث تميم الداري ملخصه أن تميم الداري خرج من اليمن قاصدا المجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فضاعوا في البحر، فذهبوا إلى جزيرة فرأوا الدجال موثقا مقيدا قبل طبعا خروجه، هذا الكلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بصفة الشخص الذي رأوه في الجزيرة، فقالوا بصفته إنه فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. فالآن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصير، ورد في حديث تميم الداري الذي رأى الدجال أنه أعظم إنسان خلقا، فقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون قصيرا عظيم الخلقة، وقال بعضهم إن الله يغير عند الخروج إذا خرج في الأرض، هذا قول آخر. وجاء في صفاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا فيلمانيا أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة. الفيلم هو العظيم الضخم الجثة من الرجال، وإليه النسبة فيلمان فيلماني، والأقمر الهجان شديد البياض، ويمكن أن يجمع بين الأحمر والأبيض، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صفته أنه أبيض ولكن ضارب إلى الحمرة. إذن الأبيض والأحمر يمكن الجمع بينهما. نأتي إلى قضية التي وردت في حديث تميم الداري، وهي هل كان المسيح الدجال موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسيح الدجال هل هو الآن موجود أو هو سيخلق فيما بعد؟ حديث تميم الداري يدل على أن المسيح الدجال موجود من زمان، وأن وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا موثقا مربوطا في جزيرة من جزائر البحر ينتظر متى يؤمر بالخروج ويأذن الله بالخروج فيخرج. وبناء عليه فإنه الآن موجود، المسيح الدجال الآن موجود في مكان ما في جزيرة من الجزر في بحر ما من البحار، وأنه في جهة المشرق كما سنعرف من حديث تميم الداري، وهو أيضا حديث من العجائب. روى حديث تميم الإمام مسلم رحمه الله من طريق الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيرك. فقالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل حدثيني. فقالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم يعني الرجال، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، إذا خرجوا من اليمن عن طريق البحر يريدون الحجاز لكي يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، الموج غير الاتجاه ولعب بهم شهرا كاملا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، هذا قارب في السفينة الكبيرة، قارب صغير في السفينة الكبيرة يجعلونه أحيانا لأغراض خاصة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من ذبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، لأنها تتجسس للدجال، فسميت جساسة لأنها تتجسس الأخبار للدجال. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير في الجزيرة، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كل مسلسل مقيد، يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلمه، يعني هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقالت أخبروني عن نخل بيسان. الرجل الموثق يسأل أخبروني عن نخل بيسان، اسم موضع. قلنا عن أي شيء، عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام، يسأل عن عين زغر. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يمسح العالم في 40 ليلة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا مسلولا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، ملائكة يحرسونها. هنا في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام غير الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، مفتخرا بها. ألا هل كنت حدثتكم ذلك، يعني أن الدجال لا يدخل المدينة، قبل خبر تميم هذا وقبل أن يأتي تميم، ألم أكن حدثتكم أن الدجال لا يدخل المدينة؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنه في بحر الشأم أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. فإذا أورد احتمالات ثم عين جهة المشرق الدجال يعني فيها، وأكد ذلك ثلاث مرات أن مكان الدجال في جهة المشرق. قالت الصحابية: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه عجائب، أشياء عجيبة في ذلك الحديث، في هذه الدابة الأهلب كثيرة الشعر غليظة الشعر، وأنها قادتهم إلى لقاء مع الدجال الموثق المربوط في جزيرة من جزائر البحر، وأنه سيكسر قيوده إذا أذن الله ويخرج. لم تنفرد برواية هذا الحديث فاطمة بنت قيس، بل له شاهد من حديث أبي هريرة وجابر عند أحمد من طريق عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحو سياق مسلم. قال عامر الشعبي: فلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس، فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نحو المشرق. ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة، فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام، مكة والمدينة. وهذا الحديث قد رواه أبو يعلى أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة، قال: استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: حدثني تميم، فرأى تميما في ناحية المسجد، فقال: يا تميم، حدث الناس ثم بما حدثتني. فذكر الحديث وفيه يعني إضافة في رواية أبي يعلى: فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة. إذن إحدى أحد منخري، حتى الآن في تشويه، أحد المنخرين ممدود. وفيه أيضا: لأطأن الأرض بقدمي هاتين إلا مكة وطابا، يقصد طيبة وهي المدينة. قال ابن حجر: وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة، فذكر الحديث وفيه سؤالهم عن نخل بيسان أو بيسان. فإذا هذا حديث الجساسة وفيه مزيد وصف للدجال، وأنه موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا معناه أنه حي الآن، وأنه سيؤذن له بالخروج، ولا غرابة في أن يعيش هذه المدة، فقد عاش نوح كثيرا ودعا قومه لبث فيهم 1,050 عاما، والله على كل شيء قدير، وهو قادر على إبقائه حيا هذا الدجال حتى يأذن له بالخروج. والفتنة في الدجال كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن عظمها وشدتها وشبهها بالقبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يعني من شدة فتنة الدجال شبه فتنة القبر فتنة الدجال. قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومن أسباب عظم فتنة الدجال وشدتها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، قال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي رواية، هذه في صحيح مسلم، في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد، لو أحد منكم يا أيها الأمة أدرك الدجال، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. الآن هذه الفتنة العظيمة، يعني يتصور كل واحد منا أن الدجال خرج وأن معه جنة أو نهر ماء أبيض ونار، نهر يتأجج نارا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يأمر بشيء، والصعوبة الآن بالغة أين؟ في أشياء كثيرة ستكون في الدجال، لكن خذ هذا الأمر، من الذي سيطيقه ويقدر عليه؟ قال: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. هذا الآن مطلوب منا نحن أن نعتقد، الآن مطلوب منا أن نعتقد وأن ننفذ إذا حصل، ننفذ إذا حصل. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب فيشرب منه فإنه ماء بارد. يعني خلاف الظاهر تماما، فقد قال: فناره جنة وجنته نار. فإذا جئت إلى جنته ودخلتها في الحقيقة نار جهنم، وإذا جئت إلى ناره في الظاهر فإنها في الحقيقة جنة، وشرب فإنه نار بارد. فالآن السؤال: من الذي سيثبت هناك أو هنالك ويأتي النار التي تتأجج ويغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويشرب؟ لن يفعل ذلك إلا أهل الإيمان الصادق. أما الإيمان المهزوز الذين فيهم نفاق وفيهم كيف سيفعل أمام هذه الفتنة الضخمة جدا؟ هذا الآن واحد من فتن الدجال، واحد فقط من الأشياء التي معه نار جنة. من الذي سيفعل ذلك؟ من الذي سيقدر على هذا؟ لن يقدر عليه إلا أصحاب الإيمان. قال العلماء، قال النووي: هذا من جملة فتنته، امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. لكن بعد 40 يوم من المحنة والدجال يطوف في الأرض ويمسح الأرض كلها، ويقابل من يقابل من أهل الأرض، ويتبعه من يتبعه، ويؤمن به من يؤمن به، ويكفر به من يكفر به. وقد ورد أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، وهذه فتنة أخرى. فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. إذن المغيرة من الذين أكثر السؤال عن الدجال، أكثر السؤال. الصحابة تعاملوا مع النصوص كأنها هم سيواجهون هذا، لأن إيمانهم بالغيب يعتقدون أنه سيقع، وقد يقع لهم. أليس هناك احتمال لما حدثهم أنه سيقع لهم ممكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعاملوا مع الموضوع على أنه قريب، وأنه لابد من السؤال والمعرفة وكيف الموقف. من كثرة الأسئلة عن الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. يعني بالرغم مما معه الدجال من الأشياء التي تفتن، إلا أنه الدجال عند الله لا يساوي شيئا. يعني يقول: يا أيها الناس لا تغتروا بما معه، معه أشياء ضخمة تفتن لكنه عند الله ليس بشيء، فلا تغتروا. قال عياض: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. يعني إذا كان إيمانك قويا فلا تخشى، فإن هذه الأشياء التي معه لن تفتنك. فهو أهون على الله من أن يجعل زيغ المؤمن قوي الإيمان على يدي الدجال بالرغم مما معه. هذا شرح بعض الأئمة لهذا الكلام. قال: بل يزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. ولذلك سيأتي أن شابا من أهل المدينة سيخرج من خيار أهل الأرض أو خير أهل الأرض في ذلك الوقت، والدجال يقسم نصفين ويباعد ما بين النصفين ويقول لمن معه: قتلته أمته، تريدون أن يحييه؟ فيجمع نصفيه، فيقوم الشاب فيقول للناس: أنا أميت وأحيي. فيقول الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن الذي إيمانه يقين وحق، حتى لو جاء الدجال بكل ما معه سيثبت. وأما الإيمان مهزوز وفيه نفاق مخلط ونصف ونصف، فهذا يمكن أن يزيغ بسهولة أمام هذه الأشياء التي يأتي بها الدجال. فإذا معه جنة ومعه نار، معه نهر أبيض ونهر يتأجج نارا، ومعه جبال الخبز، والآن من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ونذكر هذه المسألة نختم بها درس الليلة. من فتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر كنوز الأرض أن تخرج فتخرج، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. روى مسلم رحمه الله من حديث النواس أن الصحابة يا رسول الله قالوا: كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. قالوا: يا رسول الله كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم يعني ماشيتهم أطول ما كانت ذرى، أعالي ظهور مرتفعة سمينة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. وأسبغه ضروعا، الضرع طويل لكثرة اللبن، وأمده خواصر، هذه الماشية من كثرة امتلائها من الشبع، من الشبع. إذن الذين يؤمنون به ماذا ستحصل لمواشيهم؟ تسمن وتدر اللبن وتكتنز. ويأمر السماء أن تمطر عليهم فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت لهم فتنبت، ومواشيهم تسمن الذين يؤمنون به. ثم يأتي القوم فيدعوهم، يعني يقول: أنا الله آمنوا بي، فيردون عليه قوله، يقولون: كفرنا بك، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين قحط أجر، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، راحت أموالهم، وحتى شياء الماشية التي عندهم تموت، أموالهم تذهب، أراضيهم قحط وما في مطر. ويمر بالخلبة، الأرض الخلبة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كنوز الموجودة في هذه الأرض ستتبعها كجماعات، ستتبعه كجماعات النحل، لأن اليعسوب ملك النحل، متى طار تبعته، فتتبعه كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين، رمية الغرض، ما بينهما من المسافة كرمية السهم في المسافة، كم البعد؟ كبير، بين القطعتين. ثم يعيده ويقول: الناس آمنتم، أنا وحي وأمي. ويكفي في الدلالة على شدة فتنته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ من فتنته في كل صلاة، فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الذي نقوله في كل صلاة لعظم فتنة الدجال، في كل صلاة نستعيذ بالله منه. وكان طاووس وهو من السلف رحمه الله يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا ما استعاذ بالله من الأربعة هذه. أما مكان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله ما عدا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وقد جاء في حديث الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأمر بيده المشرق، رواه مسلم. فأكد أنه في جهة المشرق. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، رواه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود، رواه أحمد وصححه ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، إذا الحارة في أصبهان يقال لها اليهودية، سيخرج منها المسيح الدجال. وأما صفة الزمن الذي سيخرج فيه الدجال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، ومعنى خفقة يعني ضعف من الدين وأهله. قال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.
وفي رواية: ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عن حذيفة بن أسيد، وقال الألباني: وهو كما قال. وأما إرهاصات خروج الدجال وما يكون قبل خروج الدجال من العلامات: أولا أن يغفل الناس عن ذكره، يعني يخرج عندما يغفلون عن ذكره ولا يذكرونه، وذلك لما رواه الإمام لما جاء في زوائد المسند عن راشد بن سعد قال: لما فتحت الصخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. واحد ظن أن الدجال خرج فصاح، فلقيه مصعب بن جثامة رضي الله عنه، هؤلاء الذين حصل عندهم النداء، فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. صححه الهيثمي رحمه الله، ونقل تصحيحه الألباني، وذكر الحافظ عنه أن إسناده صالح. ومن إرهاصات خروج الدجال تمايز الناس بسبب كثرة الفتن وشدة الفتن التي تجعل الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال: في فتنة الأحلاس ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا إلا لقمته لقمة، فإذا قيل انقضت تمادت، وقد سبق شرحها، شرح الفتن الثلاثة: الأحلاس والسراء والدهيماء، وهذه كلها قبل الدجال، هذه الثلاثة قبل الدجال، فنحن قادمون عليها في الزمن، نسأل الله السلامة. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لقمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني في النهاية بعد هذه الفتن الثلاثة يتمايز الناس ويصبح الناس ينقسمون إلى معسكرين، ينقسمون إلى فسطاطين قسمين. قال: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن إذا تمايز الناس وانقسموا وصاروا فسطاطين، فإن الدجال خروجه بعدها مباشرة، بعد انقسام الناس وتمايز الناس إلى قسمين سيكون خروجه مباشرة. وكذلك لا يخرج الدجال حتى تفتح القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وسبق معنا حديث: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، وتقدم حديث قتال الروم، وأن مليون من الروم يسيرون إلى المسلمين، وأن المقتلة ستكون في النهاية على الروم، وأن هؤلاء الذين ينتصرون على الروم يبقون هم ثلث جيش المسلمين فقط، لأن الثلث الأول انهزم هزيمة لا يتوب الله عليهم بعدها أبدا، والثلث الثاني قتلوا وهم أفضل الشهداء عند الله، والثلث الثالث الذين ينتصرون على هؤلاء المليون نصراني صليبي، وتكون نهاية النصارى أو تكون النهاية العسكرية والضربة القاسمة لهم في تلك المعركة، وسيتوجه المسلمون بعدها لفتح القسطنطينية، وأنهم سيفتحونها بالتكبير والتهليل وليس بالسيف، وأنهم سيكبرون ويقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها أي الذي في البحر، ثم يقولون الثالث: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالث: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا أبدا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، غنائم فتح القسطنطينية، وقلنا إنه فتح آخر غير فتح الذي فتحه السلطان العثماني محمد الفاتح، وإنما ستعود تحت سلطان النصارى مرة أخرى القسطنطينية، وسيفتحها المسلمون مرة أخرى، يكون الفتح بالتكبير. فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، سيكون القتال بالسيوف، والسيوف ستعلق بأغصان الزيتون بشجر الزيتون بعد الفتح. إذ طاح فيهم الشيطان، يعني لينغص عليهم الفتح: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، ويكون عقر دار المسلمين بالشام، ويكون مركز قيادة المسلمين في الغوطة في دمشق، فيرجعون إلى مكانهم، فيتركون كل شيء ويرجعون، وذلك باطل، يعني الشيطان كذب. فإذا جاء الشام خرج، يعني خرج الدجال فعلا. وجاء أيضا من الإرهاصات التي تكون قبل خروج الدجال أن المطر يحبس عن الأرض، وأن النبات يحبس منها. فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فذكر الدجال، فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. إذن لا بقي مطر في السماء ينزل ولا بقي نبات من الأرض يخرج. سنة الثالثة فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع فقال والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت فأخذ بلجمتي الباب وقال مهيم أسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال وإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه، أنا الذي سأتولى أمره وإفحامه وإقامة الحج عليه، وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء يا رسول الله إنا والله لنعجن عجينتنا فما نقتبزها حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ إذا ما في مطر ولا في نبات، كيف سيعيش الناس في ذلك الوقت؟ وهذا من باب الاهتمام بالأخوة في الله. يعني هؤلاء وإن كانوا قد لا يكونوا من جيل الصحابة، لكن أسماء تسأل كيف المسلمين، طيب كيف سيعيشون والناس من غير نبات ومن غير مطر كيف سيعيشون؟ فقال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس. إذا يعني الحديث قال عنه ابن كثير اسناده لا بأس به، يعني أن التسبيح والذكر سيقوم مقام إيش؟ الأكل والطعام للناس، سيعيشون على الأذكار، أكل ما سيعيشون على الأذكار. وبداية خروج الدجال ستكون حسب التسلسل التالي، وهو مجموع من الروايات بالاجتهاد. أولا الدجال سيخرج قبله دجالون كثر، منهم 30 كبار كلهم يزعم أنه نبي. قال أبو بكر أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال. رواه عبد الرزاق في مسنده وأسناده صحيح على شرط البخاري. إذن قبل خروج الدجال هناك 30 كذابا سيخرجون يدعون النبوة، ومسيلمة واحد منهم، وادعى النبوة أكثر من 30، لكن فيهم 30 كبار. يعني مثلا خذ هذا غلام أحمد القادياني، مثلا القادياني ادعى النبوة، كم مليون تبعه؟ كم محطة فضائية في العالم الآن؟ كم مركز يقوم على ديانة القاديانية؟ شيء مهول جدا، ميزانيات ضخمة. محطة القاديانية الفضائية باللغات عربي إنجليزي فرنسي أردو باللغات، هذا واحد ادعى النبوة، يتبعه في العالم ملايين الملايين. إذن هناك 30 كبار فتنتهم كبيرة، والذين ادعوا النبوة ممن هم أقل شأنا كثيرون. قبل الدجال هناك 30 سيدعون النبوة على مر التاريخ الإسلامي، ولا يخرج الدجال حتى تصيب الناس مجاعة شديدة. إذن قبل خروج الدجال هناك خروج الكذابين الثلاثين، قبل خروج الدجال هناك المجاعة الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. حديث صحيح، وهذا من كرامة الله للمؤمنين حيث يجزيهم وقت فتنة المسيح ما يجزي ملائكته. وقد جاء عند أحمد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فذكر الدجال فقال إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت. وفي الحديث قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع قالت والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم، فأخذ بلجمتي الباب الحديث وقد تقدم وقال ابن كثير لا بأس به. فإذن ستكون مجاعة قبل الدجال، ويهلك من البهائم من يشاء الله ومن الناس من يشاء الله، والمؤمنون هذا زادهم. أما عن البلاد التي سيدخلها الدجال ويطأها ويسير فيها، فقد تقدم أنه يخرج من المشرق من خراسان. قال ابن الحافظ بن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، فمن جهة المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، وفي رواية أنه يخرج من أصبهان، أخرجها مسلم. قال القرطبي: ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان، إذن خراسان الإقليم الأكبر، وأصبهان المدينة تحديدا وحارة اليهودية تحديدا. وقال بعض الباحثين: ويبدو من النظر في الأحاديث أن ابتداء خروجه يكون من الجزيرة التي هو مربوط فيها منفردا، وتقدم معنا في الدرس الماضي كيف أنه مربوط في جزيرة من جزائر البحر في جهة المشرق، وأنه سيخرج من غضبة يغضبها فتكسر القيود التي هو مقيد بها ويخرج. فأول بلد سيمشي من الجزيرة هذه، ثم يدخل إقليم خراسان متعديا إلى أصبهان، وفيها سيخرج مع أتباعه. إذن أتباعه 70,000 يهودي سيخرجون معه من أصبهان. وأما عن الطريق التي يخرج منها الدجال إلى جزيرة العرب، يعني مدخل إلى جزيرة العرب من أين؟ عرفنا الآن هو مربوط الآن في الجزيرة، سيخرج إلى أصبهان ومعه جيشه اليهودي، ثم سيخترق جزيرة العرب. سيكون مدخله من جزيرة جزيرة العرب من أين؟ هل هو طريق بحري؟ هل هو طريق بري؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. رواه مسلم. والخلة هي الطريق بين البلدين، فيخرج بين العراق والشام، يذهب إلى الحجاز، يذهب إلى الحجاز. وفي رواية لأحمد قال ابن حجر عنها: رجال الثقات، والألباني كذلك قال إسناد صحيح: يبلغ سلطانه كل منهل، يعني كل مكان، لا يأتي 4 مساجد، هذه خارجة عن سلطان الدجال، ليست تحت سلطانه: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. والطور، إذن هذا حديث يبين الأماكن الخارجة عن سلطانه، بقية الأماكن على الأرض كلها مسيطر عليها الدجال تحت سلطانه. طبعا الطور وبيت المقدس، مسجد بيت المقدس لا يدخلها، لكن كبلد كبلاد ليس إلا مكة والمدينة، من ناحية الدخول لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد تقدم في حديث الجساسة لماذا لا يدخل مكة والمدينة، قال: كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ولا بلد في العالم إلا سيدخله الدجال، إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. هذا في صحيح مسلم. وفي المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. إسناده صحيح. وفيه أيضا عن أنس أن قائلا من الناس قال: يا نبي الله، أما يرد الدجال المدينة؟ قال: أما إنه لا يعمد إليها، ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها يحرسونها من الدجال. إذن الطرق والأبواب محروسة من الدجال، بل إن المدينة لا يدخلها، حتى الرعب الدجال لا يدخلها، ليس فقط لا يدخلها هو شخصيا، بل حتى رعبه لا يدخلها وأهلها آمنون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. رواه البخاري. ذكر ابن حجر نقلا عن عياض في قضية الأبواب 7: إما أن تكون أبوابا، قال: وفوهات الطريق. وفوهات الطريق يعني مداخل المدينة الأساسية، 7 طرق أساسية مداخل المدينة، فإما أن تكون أبوابا أو تكون طرق، فوهات الطرق لا يستطيع أن يدخلها لأنها محروسة من الملائكة. طيب، طيب لو قال قائل إنه قد ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا، وذكر المسيح ابن مريم صفته، قال: وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. هذا لا يدل على أن الدجال يدخل مكة ولا المدينة، لأنه رآه في المنام وليس أنه رآه في اليقظة في مكة. وعيسى عليه السلام نفسه هو في السماء، في السماء. ماذا سيركب الدجال إذا ظهر؟ روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه حديثا عجيبا عن النبي عليه الصلاة والسلام في دابة الدجال، شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: وله حمار يركبه. إذن الدجال سيكون في تنقلاته راكبا حمارا، لكن هذا الحمار خلقه عجب. قال: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما في الإسحاق، وصححه الألباني في سياق لقصة المسيح الدجال. وجاء عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من حديث حذيفة ابن أسيد مرفوعا: ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، رجس على رجس. قال الشيخ محمود الكويدري في إتحاف الجماعة: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه الحاكم بلفظ: فهو رجس على رجس. قال الذهبي: وهو على شرط البخاري ومسلم. زعم بعض العصريين من الذين يغامرون ويقتحمون النصوص بلا علم أن الدجال سيركب طائرة كبيرة عرض ما بين جناحيها 40 ذراعا، وأن هي الحمار المقصود، وهذا تكلف واضح بل سخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فهو رجس على رجس. هل تسمى الطائرة رجسا؟ لا، الحمار إيه، لكن هي الطائرة لا. والحديث قال: رجس على رجس. إذن سيكون على حمار حقيقي، لكن هذا الحمار عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، ولو كان على طائرة لن تكون الفتنة كبيرة بالدجال، لكن على حمار ما بين أذنيه 40 ذراعا فيها فتنة، فيها فتنة، لأن الدجال سيري الناس دابة ما عمرهم رأوها، ما سبق رأوا مثلها، فيها فتنة. وبما أن الدجال معه خوارق بإذن الله فهذا واحد منها، وهذا من فتنته. من هم شيعته وأنصاره؟ دلت الأحاديث أن أول من يشايعه وينصرهم اليهود، بل هو مسيحهم المنتظر في الحقيقة. وقد جاء في صحيح مسلم: ويتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهي الأكسية من الصوف الأخضر. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن الدجال خوزة وكرمان، منطقتان معروفتان جغرافيا، في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة، وإسناده حسن. نحن الآن عندنا يقين أن الدجال سيخرج معه 70,000 يهودي. اليهود في كلامهم، اليهود في كلامهم يقولون إنهم موعودون بملك منتظر من نسل داود يأتي ليقيم مملكة الرب ويتحول الناس له إلى خدم، وأن هذا الملك عندهم هو المسيح، لكن بالحقيقة هو الدجال، مسيح الشر والضلالة، لأنه يهودي وسيتبعه اليهود، وهو المسمى في كتبهم المسيح. المسيح عندهم موجود الآن، يقولون هذا المسيح، لكن باللغة العبرانية عندهم مسمى موجود في كتبهم المسيح. ولليهود من طقوسهم الآن عندهم صلوات يستحثون خروج الملك المنتظر ويصلونها ويدعون فيها بأدعية، وخصصوا ليلة عيد الفصح اليهودي لأدعية تتعلق بهذا الأمر. جاء في التلمود: لما يأتي المسيح تطرح الأرض فقيرا وملابس من صوف وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة، وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود، وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له، وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي 2,800 عبد يخدمونه، و310 أخوان تحت سلطته، ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار، ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل، وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مجيئه. طبعا هم الآن يحاولون اقناع العالم أن الأشرار نحن ونلاب القضاء علينا نحن المسلمين حتى يخرج المسيح، ويستغلون أن النصارى عندهم اعتقاد بالمسيح في نزوله، فيقولون للنصارى: لن يخرج مسيحكم حتى تكون دولة إسرائيل وتتمكن ويقضى على الأشرار وهم المسلمون، حتى يصير هناك حلف يهودي صليبي لقضاء المسلمين لكي يأتي المسيح. على أي حال نحن كلنا ننتظر المسيح، نحن ننتظره، اليهود ينتظرونه، والنصارى ينتظرونه، لكن نحن ننتظر المسيح ابن مريم، واليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون المسيح الذي سيأتي يقضي عليهم ويكسر صليبهم ويذبح خنزيرهم ولا يقبل الجزية وليس إلا الصيف أو الدخول في الإسلام. طيب الآن قلنا من شيعته وأنصاره أنهم اليهود، وأنه إذا خرج من أصفهان معه 70,000 يهودي. ماذا أيضا عن أتباعه؟ روى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، مطابقة مصحف على مصحف، وقت كتابة المصاحف وقت لأجل التأكد والتدقيق. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بطيب، ثم أتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر تبعه اليهود والنساء. السيجان يعني الحديد، الحديد هذا رجال ورجال الصحيح ما عدا علي بن زيد فهو ضعيف، لكن له شاهد عند أسماء بنت يزيد أو عن أسماء بنت يزيد، وفيه: وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. وفيه شارب بن حوشب، وفيه ضعف وقد وثق، لكن هذه الرواية على تلك الرواية يكون الحديث حسنا. فإذا أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وأما الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من فتنته يعني الدجال أن يقول للأعراب: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يأتي بشخص قد مات أبواه أعرابي، فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. لجهلك يقول نعم، بينما لو كان صاحب علم دين قال: أشهد أن الله الذي يحيي ويموت ويميت وكفرت بك، لكن يقول: إذا بعثت أبواي أمك. قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، والشياطين عنده قدرة على التلبس والتمثل بصور البشر، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. صحاب البان. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن، فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الدجال في هذه السبخة، وهي الأرض ذات الملح التي لا تنبت، بمر قناه، وهذا وادي في المدينة معروف الآن، معروف مكانه، وادي قرب المدينة عند المدينة. الدجال سيأتي وادي قناه في السبخة ويعسكر فيها، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يقول عليه الصلاة والسلام، سيخرج إليه النساء من المدينة طبعا، والمنافقون سيخرجون أيضا كما سيأتي. قال: حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. سيأتي الرجال ومن خوفهم على نسائهم سيقيدونهن تقييدا حتى لا يستطيع الخروج للدجال. رواه أحمد، قال أحمد شاكر بإسناد صحيح. وسيخرج إليه الكفار والمنافقون والمنافقات والفساق والفاسقات ولو كانوا من سكان المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف، وسبخة الجرف مكان معروف بالمدينة معروف، فيضرب رواقه، يضرب خيمته الدجال يعسكر هناك، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وفي مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص 3. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة من فوق جبل أحد، منظر علوي إلى المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. قلنا من مدة ليست بالطويلة، من سنوات قريبة قبل توسعة الحرم، كان هناك من الأبنية والنخل والأشجار ما يحجز رؤية المسجد النبوي من بعيد. ولكن لما دعت الحاجة إلى توسعته ووسع الآن المسجد النبوي وعمر هذا العمار الحسن والبنيان الضخم الكبير وشيد هذا التشييد، الآن لو صعدت إلى جبل أحد سترى المسجد النبوي كالقصر الأبيض. إذن المنظر الذي سيراه الدجال موجود الآن، الآن ممكن تروح إلى جبل أحد تراه، ما فيها واضح جدا. يعني انظر كيف يجري الله قدره لكي يأتي الدجال فيراه بهذه الصفة. قال: فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها على كل طريق مدخل للمدينة، على كل مدخل، على كل فوهة الطريق، على كل نقب منها ملكا مسلتا يعني سيفا. فيأتي لفضخة الجرح فيضرب رواقه هناك لأنه عجز عن دخول المدينة، فيضرب معسكره خارج المدينة. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، إسناده صحيح. كما يقلع الدجال بعض أهل البدع من الخوارج، فقد روى الإمام أحمد عن يونس الحارثي قال: ليت أني رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فذكر له الحديث وأن رجلا منهم قال: اعدل يا محمد، ما عدلت اليوم في القسمة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا وأصحابه الخوارج: لا يزالون يخرجون، يعني يقتلون المسلمين بالسيف، لا يزالون يخرجون، يكفرون المسلمين ويقتلونهم، لا يزالون. قال سيماهم التحليق، دائما شعورهم محلوقة، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذا من أتباع الدجال؟ الخوارج. قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. قال الشيخ أحمد التويجري رحمه الله: رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي بأسانيد حسنة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يعني ما في تأثر بالقرآن، لا يجاوز ترقيهم حناجرهم. الترقوة هذه عظمة الرقبة، كلما خرج قرن قطع، يعني وقضي عليه. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. كلما خرج قرن يعني طائفة منهم قطع كما قطعهم علي رضي الله عنه سينتهون، حتى يخرج في عراضهم أي آخرهم يقابلهم الدجال ويكون في خداعهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، جمع مجن وهو الترس، مجن وهو الترس، الترس والمطرقة التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فشبه وجوههم في عرضها وكثرة لحمها بالترس المغطى بالجلد. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء الترك أنصار الدجال، وفي تحفة الأحوج: وهذا الوصف إنما يوجد في طائفة الترك والأزبك ما وراء النهر. فإذا في من أتباع الدجال، عرفنا الآن اليهود أولا والأعراب والنساء والخوارج والمنافقون والفساق، وخوز كرمان وكليمان ما وراء النهر من بلاد الترك سيكونون معه أيضا، سيكون معه أقوام منهم من أصحاب الوجوه العريضة المكتنزة لحما، وبالجملة سيكون معه الكفار. وأما عن مدة مكثه وسرعة سيره في الأرض فجاء في صحيح مسلم: وإن أيامه 40 يوما، يوم كسنة، يعني في الطول من 24 ساعة تمضي كسنة في الطول. ما هي 24 ساعة؟ يعني منذ بدء اليوم إلى نهايته، فلو أخذت من الفجر للفجر 24 ساعة، من الفجر للفجر كسنة في الطول. فالشمس تشرق ببطء شديد وتطلع ببطء شديد حتى تستوي في بطء شديد حتى تغرب في بطء شديد، سنة كاملة، يوم طول سنة، والناس في كرب، ويوم كشهر الثاني، ويوم كجمعة الثالث، وسائر أيامه 37 الباقية كأيامكم. قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. إذا تنظر في الأيام العادية كم بين الفجر والظهر ثم صلي الظهر، كم بين الظهر والعصر ثم صلي العصر، وهكذا. فسنصلي في ذلك اليوم الطويل صلوات كثيرة جدا، ما هي خمسة، صلوات كثيرة جدا نغطي بها صلوات سنة. وجاء في رواية ابن ماجه ضعفها الألباني مع أنها ضعيفة لكن نذكرها فقط لتكميل الصورة. يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. طيب، قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، رواه مسلم. وقد سبق أن قلنا في فتنته إن معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. وعرفنا ما هو الموقف، ما هو الموقف إذا رأينا هذا؟ النهر الذي هو نار تتأجج، وماذا يفعل الواحد منا إذا كان هناك؟ ها؟ يغمض عينيه ويقاطع رأسه ويشرب، فإنه ماء بارد خلاف الظاهر. الظاهر نار تأجج ولكن في الحقيقة نار بارد، ماء بارد. جاء في رواية لأحمد فمن دخله حط أجره ووجب وزره، اللي هو من دخل نهره، من دخل نهره اللي هو الماء البارد حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره التي هي في الحقيقة ماء بارد وجب أجره وحط وزره. وفي رواية فمن ابتلي بناره، واحد الدجال أخذه وألقاه في ناره، فليستغيث بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. وعرفنا فتنته في إحياء ناس من القبور بصورة شياطين، ولا هو لا يستطيع أن يحيي حقيقة. وإن من فتنتي أن يأمر السماء مطر السماء، وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، أي داب لهم تموت. والذين يصدقونه كيف سيكون حالهم في الرخاء، وخروج الكنوز عندما يمر حتى بالخريبة الأرض المهجورة ستخرج كنوزها. ومما سيحدث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. العرب هؤلاء الذين إذا استنجد الواحد فيهم أهل النجدة والمروءة، أين هم؟ قال العرب قليل. إذن سيفر أناس من الدجال في الجبال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباق التي تلي المدينة، فإذا وصل هناك فيضرب رواقه. وذكرنا قضية خروج المنافقين والمنافقات والفسقة والفسقة. في حديث رواه أبو داود يحتمل أن ينطبق على أيام الدجال، يعني أن يحدث يكون أيام الدجال، هذا احتمال. علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يعني سيأتي يوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي يوم على المسلمين يحاصرون فيه في الأرض حتى يضيق الخناق عليهم في المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم، جمع مسلحة وهي موضع السلاح، ثم استعمل للتغريب. يعني أبعد ثغور المسلمين مكان اسمه سلاح، وسلاح هذا موضع قرب خيبر، يعني المنطقة سيضيق الأمر على المسلمين فيحاصرون إلى المدينة وما حولها، وأبعد منطقة للمسلمين، أبعد موقع سلاح قرب خيبر. فقوله كما قال في عون المعبود في شرح أبي داود يوشك المسلمون أن يحاصروا يحبسوا ويضطروا ويلجأوا إلى المدينة، المدينة النبوية. لماذا؟ لمحاصرة عدو لهم ويجتمعون في المدينة، وأبعد ثغورهم سلاح، والثغر الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو يترصد فيه المترصدون. فإذا من كمال التضييق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم سيحصلون في هذه المنطقة. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرث الإسلام إلى المدينة المطهرة، أو يكون هذا في زمان آخر. ولذلك قلنا في بداية الكلام النقطة هذه احتمال أن يكون المقصود بهذا الحديث زمن الدجال. فإذا أراد الله نهاية فتنة الدجال وانكشاف الغمة العظيمة التي ما مر على الأرض فتنة مثلها أبدا، تكون بداية النهاية على يد الشاب المؤمن من أهل المدينة. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قصة عظيمة فيها عبر بالغة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوجه قبله، يعني إذا جاء الدجال المدينة انحصرت، فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فتلقاه المسالك مسالك الدجال، جنود الدجال يقبضون عليه، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم، يعني الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه، يعني بدون أمره، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيح محذرا منبها ناصحا مبلغا هذا الشاب المدني من أهل المدينة، قال فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يمد الضرب، فيقول خذوه وشدوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. فإن هذا شاب مؤمن ثبته الله بالإيمان بالرغم من التعذيب لا يتنازل عن الحق ويبقى مصرا على أن هذا هو الدجال، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني كأنكم المشكوك فيه شك. أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا أتباع. فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه، إذن هنا من مفرق الشعر في مقدم الرأس يبدأ المنشار حتى يفرق بين رجليه ويصبح الشاب ذا نصفين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ليبين أنهما قد انفصلتا تماما، ثم يقول له قم فيستوي قائما بإذن الله وفتنة للناس، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب هذا يعلم أنه سيفعل به هكذا، يعني يعلم سلفا من الأحاديث أن الدجال سيفعل به هكذا، ولذلك فكل ما الدجال عمل فيه شيئا ماذا يكون فيه عند الشاب؟ يقين أن الشيء الذي عرفه في الأحاديث الآن يطبق واحدة واحدة، فلماذا يكفر؟ فيزداد يقينه. ثم يقول الشاب يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. طيب بعدي من يسلط على أحد؟ من أين يعرف الشاب؟ من هذا الحديث، حديث مسلم هذا الذي نحن نعرفه أيضا الآن. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل الله عز وجل منطقة الذبح كلها نحاس، الرقبة إلى الترقوة هذه كلها نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه، أي الدجال، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، لأن الدجال معه جنة ونار، وإنما ألقي، يعني في الحقيقة وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي رواية المسلم أيضا تبين ثبات هذا الشاب واستمساكه بالحق، قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، ما بينهما بين القسمين والشقين مسافة رمية السهم، يعني بعيدة عن بعضهم، ثم يدعوه فيقبل بأمر الله، يلتصق النصفان ويقوم الشاب، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني الشاب يقبل يتهلل وجهه يضحك. إذا انتهت المنازلة هذه مع الشاب، هذه بداية نهاية فتنة الدجال، فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام كما جاء في صحيح مسلم يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في رواية ثم يأتي جبل إيليا، وإيليا بيت المقدس، فيحاصر عصابة من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديدة. وهذا الحصار اشتد أزمة تنفرج. هذه هي نهاية الدجال، لأنه من الذي سيكون في بيت المقدس ويحاصر مع المسلمين؟ المسيح ابن مريم. فإذا تصرف الملائكة وجه الدجال جهة الشام، فيذهب الدجال ومن معه إلى بيت المقدس والمسلمون داخل بيت المقدس، فالمسيح الدجال ومن معه يحاصرون المسلمين ومعهم عيسى والمسلمون وعيسى داخل بيت المقدس. فماذا سيحدث؟ في حديث أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح المهدي. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرة، يعني يتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمة. فيصلي بهم إمامهم. الآن إذن المهدي وعيسى والمسلمون في بيت المقدس، ثم يأتي الدجال جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذي عليهم قائدهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله؟ خلاص اقتحموا، افتحوا البلد واقتحموا عليه، أنتم محاصرون إلى متى؟ اقتحموا، وإذا متتم إلى الله، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، يتفقون على أن تبدأ المعركة في الصباح ويفتح البلد المحاصر ويقتحم، خلاص كل يصير يصير. فيصبحون، قال: فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. إذن هذا التفاؤل في الصلاة يأتي على لسان عيسى. فإذا انصرف، يعني انتهت الصلاة وسلم الإمام انصرف، قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، وعرفنا استيجان الحديث. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا الدجال، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، لن تذوب حتى تأخذ الضربة. فيدركه عند باب اللب الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. هذه الأشياء كلها ماذا تقول؟ الداب، الدواب، الجمادات، الأشجار: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. وروى مسلم رحمه الله من حديث النواس بن سمعان الكلابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحذر منه جمان كاللؤلؤ. سنعرف إن شاء الله شرح هذا في قصة نزول المسيح ابن مريم، وفيها درس مستقل. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني عيسى يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصهم الله منه. بعد ما ينتهي فتنة الدجال، في ناس في الأرض من المسلمين ثبتوا وعصمه الله من فتنة الدجال، فيأتون لملاقاة نبي الله عيسى. قال: فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، بشارات يسوق عيسى لمن ثبت في فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتح القسطنطينية قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته. فعيسى يقدم لمن معه برهانا على قتل الدجال ودم الدجال في الحربة. وبمقتل الدجال تنتهي أعظم فتنة مرت على الأرض منذ أن خلقها الله عز وجل، منذ أن خلق الله آدم وأهبطه إلى الأرض تنتهي أعظم فتنة في الأرض. طبعا واضح من الروايات ان بعض الاحاديث فيها اجمال وبعض الاحاديث تفصل فترات معينه اجملت في احاديث اخرى، ولا تتضح الصوره الا اذا جمعنا الروايات كلها. وهناك امور تتعلق بفتنه الدجال، من هم اشد الناس عليه؟ هل في ناس يبلون في قتال الدجال اكثر من ناس؟ عرفنا قصه الشاب المدني. روى ابو هريره رضي الله عنه قال: لا ازال احب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم اشد امتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقها فإنها من ولد إسماعيل. إذن بنو تميم نسبهم إلى إسماعيل، ميزة. لما أسلموا حسن إسلامهم، كانوا من قبل كفار، كان بنو تميم كفارا، لكن بعد ذلك أسلموا وجاءوا بصدقاتهم. الشيء الثالث الميزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد أمتي على الدجال، يعني بنو تميم. وفي المسند عن عكرمة بن خالد قال: حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر، يعني تأخر إسلام بني تميم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال: ما أبطأ قوم هؤلاء منهم. وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم. فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم إبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قومي، يعني الآن يثني عليهم، جاءت صدقاتهم. ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. قال الشيخ الطويجري في الإتحاف: إسناده صحيح على شرط مسلم. إذن والقتال بالرماح، والله أعلم كيف ستؤول الأمور إلى الرماح. إذن أطول الناس رماحا على الدجال. طيب، هل هناك أشياء أخرى وردت في التعامل مع الدجال؟ أمر غريب، كيف يحتقر المسلم الدجال وما معه من الفتن هذه كلها التي تفوق الوصف وتطغى على عقول كثير من الناس فيتبعونه، لكن المسلم يحتقره، المؤمن الحقيقي يحتقر الدجال. ففي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال المحقق إسناده حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الدجال، قال: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، أول الأمر يدعي النبوة، ثم يثني فيقول: أنا ربكم. بعد ذلك تطور القضية إلى الدعاء الربوبية. قال عليه الصلاة والسلام: ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. فإذا جاءكم قال: أنا ربكم، مستحيل، لا يمكن، فإن الله لا يرى في الدنيا بعيني الرأس، لا يرى في الدنيا. قال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذه عرفنا الصفات سابقا، الإضافة الآن في هذا الرواية: من لقيه فليكفل في وجهه، من لقيه فليكفل في وجهه. قال الشيخ أحمد الطويجري: رواته ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. إذا من الإجراءات، يعني لو واحد قابله عرفنا بعض الأشياء التي يتصرفها الإنسان، ومنها التفل في وجه الدجال، وهذه عبادة عظيمة. طيب، في ناس عندهم قدرة على المواجهة، على مواجهة الدجال، سيقاتلونه بالرماح، سيقاتلون جيشه بالرماح من بني تميم. وفي ناس سيتجرؤون ويشربون من النهر الذي نهر النار الذي معه، وفي ناس سيدخلون عليه، وفي ناس سيقرؤون عليه فواتح سورة الكهف، وفي ناس إيمانهم فيه ضعف، وهؤلاء يظنون أنهم إذا واجهوا الدجال قد يفتنون به. فما هو الحل في من يخشى على نفسه؟ روى أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب، يهرب منه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهة. فلينأ، يبعد عنه، عن الدجال، فإن الرجل يحسب أنه مؤمن سيثبت، ولو واجه الدجال يتبعه. من كثرة ما يثير الدجال من الشبهات ويستعمل من السحر إحياء الموتى بأمر الله فيتبعه ويصبح من جنس الدجال ويكفر. من الإجراءات أيضا والاحتياطات السكن في المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق من أفلاك الحرة ونحن معه فقال: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. يعني لو سمعنا الدجال خرج مثلا خرج في العراق في المشرق، من الإجراءات من الأشياء التي ممكن يعملها الواحد إلى المدينة مباشرة. وماذا أيضا من الأسباب الواقية من الدجال؟ سبق وأن قلنا في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أن أولا العقيدة الصحيحة أعظم ما يقاوم به الدجال، أن نعتقد بالله عز وجل اعتقادا صحيحا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل لا يلحقه نقص وليس به نقص وليس بأعور. إذا اعتقد الإنسان في الله العقيدة السليمة وأن الله لا يرى في الدنيا، لأن هذه دراسة العقيدة ما هي فائدتها؟ والأسماء والصفات ورؤية الله. الفائدة إذا بعث الدجال والإنسان عنده عقيدة قوية يثبت، هذا واحد. الثاني التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة. نحن ماذا نقول في كل صلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأمر طاووس الإمام ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يقرأ الدعاء. قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر كما مر معنا. إذا نشوف الآن بعد ما تتعلم قضية الدجال فتنة الدجال هذه، تجد للاستعاذة بالله من فتنته في الصلاة طعما آخر لم تجده من قبل. ونوه أن نقرأ يعني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لكن الآن يصبح لها بعد العلم طعم آخر. وماذا يقال عند رؤيتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، ثلاث مرات. ومر معنا سابقا أن شعر الدجال أجعد أجعد، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. إذن هذه عبارة تقال عند رؤية الدجال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. إذا قال العبارة هذه ماذا سيحصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له عليه سلطان، لم يكن للدجال على قائل هذا الكلام سلطان. قال في الصحيح المسلم من أحاديث الفتن إسناده صحيح. ومن أهم الأشياء حفظ آيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال لو خرج. قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم، يعني من فتنة الدجال. طيب لو قال واحد: إيش فيها أول 10 آيات؟ فيها ذكر النبأ العجيب في الفتية الذين آمنوا بربهم، كيف أن الله عز وجل آواهم إلى غار أو إلى كهف وألقى عليهم النوم 300 سنة وجعلهم من الآمنين، أليست أعجوبة؟ ما طالت شعورهم وأبصارهم، بقوا محفوظين، ما عفنت أجسادهم، محفوظين، حتى الكلب يحرس وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله عز وجل ألقى الرعب في قلب أي واحد يأتي يقترب ويرى هؤلاء في الكهف، ولكن ما أحد نفسهم بسوء 300 سنة. ثم بعثهم الله، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعضهم، لو كانت الأبصار طويلة كان عرفوا أنهم، لكن ظنوا أنها يوم أو بعضهم. إذن بداية سورة الكهف فيها أعجوبة، فكأن الذي يقرأ 10 آيات هذه يذكر نفسه أن لله أعاجيب في خلقه، والدجال واحد من الأعاجيب. فالله خلق فتياه آواهم 300 سنة والدجال، فإذا في مناسبة بين 10 آيات وبين الدجال من هذه الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل. يعني إذا الدجال اقترب، من أراد المواجهة فليقرأ سورة الكهف قبل أن يخرج. قال الألباني: صحيح لغيره، والذي لا يظن أنه لا يستطيع المواجهة يهرب ولو في الجبال، ولو في الجبال يهرب. طيب هذا الدجال كيف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأعاجيب؟ يعني أمام الناس في الموتى الناس يفتقنون به. ولكن أصلا الحياة هذه بإذن الله في معجزات عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله. يعني هو إذن الله، الله على كل شيء قدير، إذا شاء أذن ما يبقى في مشيئته في طريقه، خلاص لا يبقى أحد، لا يمكن أن يعترض هذا أحد، خلاص شيء قدره الله سيقع. طبعا الأعاجيب هذه في فتنة الدجال، بعض الناس خصوصا من كان علمه قليلا إذا فوجئ بهذا التدقق من المعلومات عن فتنة الدجال والتفاصيل هذه، يعني يقول كأنه فيلم، كأنه يعني خيال، كأنه فوق الله. لكن نحن مسلمون ونؤمن بالغيب والخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءت هذه الأشياء في الأحاديث الصحيحة ما يمكن أن ندفعها ولا يمكن أن نردها ولا يمكن أن نقول إيش هذا، هذه أشياء مستبعدة. بعض الناس يمكن يستبعد يقول، بل بعض الناس يكذب بالدجال. فيه من يقول يا أخي هذا كلام، يعني هذا إيش هذا، هذه قصة، إيش هذه قصة غريبة كذا، هذا معقول الكلام هذا؟ وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال، طبعا الكلام الآن عن عمر لكن له حكم رفع، عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، يجحدون رجم الزاني، رجم ما فيه، يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. قال الألباني إسناده حسن. طبعا عمر لا يقول هذا من عنده، بالتأكيد أنه أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه إخبار عن أشياء مغيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ناس ينكرون الدجال، وفي ناس الآن إذا جلست معه قلت له تقول هذه الشغلة، هذه أشياء غريبة عجيبة، هذه مستبعد، ما إيش هذا، هذا شيء، هل هذا يدخل العقل؟ في ناس يقول هل هذا يدخل العقل، يعني معقول، يعني مثلا وين الأقمار الصناعية، كانوا اكتشفوه من زمان، وكان سبحان الله، يعني الآن أقمار صناعية اكتشفت كل بوصة مربعة في الأرض. نحن الآن نسأل الكفار، يعني نقول أنتم الآن بأقماركم الصناعية اكتشفتم كل بوصة مربعة في الأرض، يعني أنتم الآن تعلمون كل ما في باطن الأرض وما في باطن البحار، أنتم تعلمونه، أنتم الآن مسحتم باطن قيعان المحيطات كلها، أنتم تعرفون القارة الجنوبية القطبية والشمالية كلها، وتعرفون إيش في تحت الجليد كله، وتعرفون إيش في تحت الجبال، وتعرفون قيعان المحيطات؟ لا طبعا، بالتأكيد لا. إذا كانوا ما اكتشفوا كل الأرض، ما اكتشفوا كل الأرض، فكيف يقول قائل لو كان الدجال موجود كان اكتشفوه؟ وسيأتينا في خبر يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هؤلاء يعني ملايين، يعني ما واحد اثنين، سيقول المكذبون وين يأجوج ومأجوج عن الأقمار الصناعية؟ إذن الدجال حق، ومن يكذب به من أهل الباطل. ونحن نتعوذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة. قال النووي عن القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله، من أحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره من الخوارج والجهمية والمعتزلة، فإذا هؤلاء عميت أبصارهم عن الحق فأنكروا. قال الشيخ محمود: وقد اشتملت الأبواب في ذكر الدجال على أكثر من 190 حديثا من الصحاح والحسان سوى ما فيها من الأحاديث الضعيفة. كل هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ حق. الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حق عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك في العقائد السلفية، وبذلك يعلم أن من أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مع مخالفته بالأحاديث الصحيحة، وكفى بذلك جهلا وضلالا عن الحق. وفتنة الدجال طبعا أيها الإخوة فيها دروس بليغة وعظات عظيمة، فهذا خلق من خلق الله، والله على كل شيء قدير، ويدل على عظم الله تعالى، عظمة الله أنه يخلق مثل هذا المخلوق، يعني فعلا ترى مثالا على قدرة الله وأنت تقرأ قصة الدجال، كيف أن الله خلق هذا الإنسان هذا اليهودي، وكيف جعل له هذه الفتنة ليمتحن العباد. ومن حكمة الله أنه يبتلي العباد ليتبين المرتاب من المؤمن. وهذه الأحاديث ينبغي أن تنقل، والعلم بالدجال ينبغي أن يشاع، لأنه ما دام سيظهر لابد أن يكون المسلمون على دراية بالموضوع وعلى معرفة بهذا، وكيف المواجهة، كيف ستتم مواجهة الدجال. وعلينا إذن أن نغرس الاستعاذة به ومن شره في نفوس أبنائنا وأهل بيوتنا، ونذكر أنفسنا بالاستعاذة من شره في الصلاة، في كل صلاة، ونحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، مهم جدا حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، لأنه سلاح مقاتل به الدجال إذا خرج. مع دراسة العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله، حتى يكون الإنسان محصن، إذا خرج الدجال مهما زخرف له وأثار من الشبهات لا ينخدع به. بهذا نكون قد أنهينا موضوع الدجال الأكبر، وبقي في الموضوع بحث ذو صلة، وهو قصة ابن صياد. قصة ابن صياد الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الغلام اليهودي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يظنه الدجال، ونهاية بحث عدد من العلماء فيه أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر. لكن قصة ابن صياد وكيف ظهر وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وما هي قصة هذا الرجل أو هذا الولد ثم كبر بعد ذلك، إذا سنح وقت في أثناء هذه الدورة سنمر عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.